يكشف عن عدم ضلالته في الدين انه رجل رجل خبيث لا يبالي بالدين كاشف عن ذلك رجل مذموم اما العقوبه فلا ملاك لها فيه قولان فذهب بعض المحققين حدث الله نفسه الى القول الاول فانه لا فرق في استحقاق العقوبه بين مخالفة الحق الواقعي ومخالفة الحق الاعتيادي وحس الاعتقادي التخيلي وإن لم يكن في الواقع حق لا فرق بينهما فكما أن تفييت الحق الواقع ظلم بل من أظهر أبراج الظلم والعاق المستقل باستحقاق للإدانة والعقوبة لأن الموضوع حكم العاق بالعقوبة والإدانة إنما هو الظلم فكذلك تفيت الحق الاعتقادي التخيلي بنظر الخاطر تفيده ظلم فإذا كان ظلم كان العاق مستقلا باستحقاق العقوبة فهو مستحق للذم عند العقلاء ومستحق للعقوبة عند الشارع وإن لم يفوت حق الشارع في الواقع وإن لم يكن ظالما فإنما هو ظالم تخيلا واعتقادا فإنما هو قوة حق الشارع اعتقادا لا واقعا ولكن مع ذلك هو يستحق العقوبة هذا نذير ما إذا قطع زيد لأن عامل مولاه فأنه عبده فتجب عليه طاعته وتحرم عليه مخالفته فإن إطاعته عدل وإذا مخالفته ظلم وموجب لاستحقاق العقوبة فعندئذ إذا خالف زيد أوامر عامر ونواهيه يصدق عليه أنه تمرد عليه على مولاه وتغى عليه وخرج عن عذاب العبودية وفوت حقه وهذا ظلم فإذا كان ظلما كان العقل مستقلا باستحقاق العقوبة باستحقاق الإدانة والعقوبة مع أنه في الواقع ليس مولى لزيد ولزيد ليس عبدا له في الواقع ولكن مع ذلك إذا اعتقد زيد بأنه مولاه فاعتقد بوجوب طاعته وحرمة مخالفته فإذا خالفه فمخالفته باعتقاده تفييت لحقه وهو ظلم باعتقاده وإن لم يكن ظلما في الواقع فعندئذ يحكم العاقل باستحقاق العقوبة فالعاق لا يفرق بين كون الزول واقعيا او كونه اعتقاديا وتخيليا لا فرق بينهما فانه على وكل التقديرين يكون موضوعا لحكم العاقل ومنشا لحكم العاقل باستحقاق وقوة الإدانة هكذا ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه ولكن الصحيح هو التفصيل في المقام أين بلاك استحقاق العقوبة والإدانة إنما هو ثبوت حق المولى على العبد في المرتبة السابقة فإن ثبوت هذا الحق هو منشأ لاستحقاق العقوبة والإدانة وموضوع تفيته الظلم وتفيته الظلم وهو موضوع لحكم العقل بالإدانة والعقوبة وأما إذا كان حق التاعة خياليا فلا يترتب عليه هذا الأثر فإذا كان الزول خياليا لا واقعيا وفي الواقع ليس ظلما وفي الواقع ليس حقا للمولى وإنما هو حق باعتقاد المكلف باعتقاده وتخيله وتفيته ليس ظلما واقعا بل هو ظلم خيالي فالظلم الخيالي والحق الخيالي انما يوجب استعطاف الذم عند العقلاء وان هذا الرجل اذا اقدم على ارتكاب حرام لاعتقاده وهو ليس بحرام في الواقع او ترك واجب لاعتقاده وهو ليس بواجب في الواقع اذا اقدم على ذلك فهو مذموم عند العقلاء يستحق الذم عند العقلاء وما استحقاق العقوبة عند الشارع والدخول في النار فملاكه ثبوت الحق واقعا وتفيد هذا الحق وتفيده من أزهر مصادر الظلم فإذا كان من أزهر مصادر الظلم استقل العقل باستحقاق الإدانة والعقوبة على ذلك فأما إذا كان ثبوت الحق خياليا ولم يكن للمولى أي حق الطاعة على العابد في المقام فبطبيعة الحال لا يكون تفيته ظلما واقعا بل هو ظلم خيالي ولا أثر للظلم الخيالي من هذه الناحية أي بالنسبة إلى استحقاق العقوبة عند الشارع النتيجة أن ثبوت الحق بالاعتقادا وتخيلا إنما يوجب استحقاق الذم عند العقلاء ويتولي الإقدام على ذلك يكشف عن أنه رجل مذموم ورجل لا يبالي بالدين يكشف عن عدم مبالاته أما استحقاق العقوبة والدخول في النار بحاجة إلى معونة أكثر بحاجة إلى كون الحق ثابتا واقعا وكون تفيته ظلما واقعا وعلى هذا فالصحيح في المقام والتفصيل فإذا فرضنا أن موضوع حق الطاعة مرتب من الواقع والقطع به وإحرازه فلا يثبت هذا الحق في موارد التجري ولا يستحق المتجري العقوبة فإنما يستحق الذم عند العقلاء فإن إقدامه على الفعل الذي يعتقد أنه حرام أو إقدامه على ترك فعل يعتقد أنه واجب مع أنه في الواقع ليس بواجب إقدامه يكشف عن أنه رجل مذموم يكشف عن عدم مبالاته وحسنه كما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ولكن هذا الفعل غير صحيح فالنتيجة أن الصحيح من هذه الفروض هو الفرض الثانية وأن إحراز التكليف تمام الموضوع لحق الطاعة ولا دخل للواقع فيه أصلا فإذا لا يمكن المساعدة على الفرض الأول ولا على الفرض الثاني وعلى هذا فلا فرق بين المتجري والعاصي ومن هنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن التجري ليس بقبيح وإنما يكشف عن خبث باطن الفاعل خبث باطنه وسوء سريرته فأنه رجل مذموم رجل لا يبالي بدين يكشف عن ذلك ولكن ظهر من مؤمر أنه لا شبهة في خبث التجري وإن قلنا بأن الفعل المتجري ليس بحرام لا شبهة في أنه قبيح لا شبهة في ذلك حتى لو قلنا بأن موضوع حق الطاعة مرتب من الواقع وإحرازه فما فإذا لا شبهة في خبث الفعل المتجري لا شبهة في ذلك كما أنه ظهر مما مر أنه لا وجه لما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه من أن التجري قبيح ولكن كفه فاعلي لا فعلي يعني أن الفعل المتجري ليس بقبيح القبيح إنما هو الفاعل وهو رجل مذموم فإن أراد بذلك أن يعرف على المتجرع به ليس بقبيح القبيح إنما هو فاعله وأنه رجل مذموم وخبيث نرى ذلك فهو عليل ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فإن شيخنا الأنصاري قدس سره قال أن الفعل المتجرى به ليس بقبيح وإنما هو يكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه وأنه رجل مذموم يكشف عن عدم مقاناته بالدين فإن كان ذلك مراد المحدث النوعي قدس الله نفسه فيرد عليه أنه علم ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فإن أراد شيئا آخر نتكلم به.